برنامج ضيف الأسبوع مع لينا المتني.
أرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ضيف الأسبوع، ونتحدث اليوم عن سد النهضة الإثيوبي. هذا الملف الشائك الذي يثير قلق بلدان حوض النيل واهتمام كل الاتحاد الإفريقي، لأن حروب المياه يمكن أن تحدث أثاراً بيئية واجتماعية وديمغرافية مدمرة على دول الحوض والدول الإفريقية أيضاً. ففي السودان مثلاً تبدأ في منتصف شهر أغسطس آب الفيضانات ويعلو منسوب الأنهار، وقد حذر مسؤول سوداني من أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم يؤثر سلباً على نظم تشغيل السدود السودانية، وبالتالي فإن الملء الثاني لسد النهضة يؤثر على سلامة السكان وسبل عيشهم على ضفاف النيل وعلى المشاريع الزراعية الكبيرة وتوليد الكهرباء. فمثلاً يمكن أن تختفي بعض الثدييات والزواحف بسبب غمر مياه البحيرة للأراضي الزراعية، كذلك يمكن أن تختفي النباتات التي ستكون مغمورة تحت المياه، ومما يؤدي لتحلل هذه النباتات في المياه وخروج غاز الميثان الذي يضر بطبقة الأوزون، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج السد العالي من الكهرباء. ولسد النهضة تأثيرات إيجابية بالإضافة إلى تأثيراته السلبية. إذا توافق تعبئة المياه بقوانين ونظم تتفق عليها دول الحوض مع مراعاة مصالح الدول. عن التأثيرات الإيجابية وعن التأثيرات السلبية التي يمكن أن يحدثها سد النهضة من الملء الثاني له، استضفنا اليوم الخبير الزراعي والمدرب في التخطيط الاستراتيجي القومي المهندس عمار يوسف حسن محمد. أستاذ عمار، أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك. نتحدث اليوم عن سد النهضة، عن تأثيراته البيئية الاقتصادية الاجتماعية. نبدأ بداية بتأثير سد النهضة على منطقة حوض النيل السودان ومصر.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وشكرا للإستضافة في هذه الفترة التي يتعرض فيها العالم كله لتغييرات كبيرة مرتبطة بالتغيرات المناخية.
نعم.
وبطبيعة الحال منطقة سد النهضة وآثار التي تترتب عليه من أكبر الأسئلة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، خصوصا منطقة سد حوض النيل. الارتباطات الأساسية المترتبة على سد النهضة هي لوجود كثافة سكانية عالية جدا في البلدان الثلاثة، حيث يتجاوز 200 مليون نسمة سكان البلدان الثلاثة، ويعيش أغلب سكان هذه البلاد على شريط نهر النيل. لذلك يمثل تحدي أساسي لهذه البلدان، حيث أن الزراعة تمثل رافد أساسي والنظام الأساسي للحياة والوظيفة التي يعيش عليها الموظفين. سد النهضة يتوقع منه أن يحدث تغييرا في التركيب المناخي للمنطقة، وإن كان بشكل تراكبي متدرج، بحيث تتغير مناخ المناطق خصوصا القريبة بشكل أساسي من بحيرة السد نفسها، لأن بحيرة ضخمة جدا جدا، مخطط المياه التي يتم تخزينها عالية جدا، وبذلك توقع أن معدل تبخر المياه سيرتفع، وعليه سيتحول خط الأمطار ليرتفع من مقامه الحالي، وبالتالي سيكون هناك تغير في حتى التركيبة الزراعية. نحن نعرف أن المحاصيل يتم عندما يخطط المهندس الزراعي ويخطط المختصين الزراعيين لزراعة محصول ما، فإنهم يأخذون في الاعتبار متوسط درجات الحرارة في السنة لمعرفة مناسبة المحصول المعين لهذه المنطقة وغيره. لذلك سيكون هذا من أوائل التأثيرات التي سيتم مشاهدتها. التأثير الإيجابي طبعا
بالإضافة إلى الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة كما ذكرت من التبخر.
نعم، الآن في هذه الأيام نعم نشهد فيضانات كبيرة جدا في إثيوبيا نفسها وفي السودان، وحتى الأرصاد الجوية المصرية كانت تتحدث عن أنه ربما تصل آثار إلى جنوب مصر، وهذا كبير جدا. الإشكال في مسألة الفيضانات هو في أن المعلومات لم تكن كافية، لم يتم التجهيز بشكل أساسي. هذا العام الأمطار هطلت بشكل ضخم جدا، والساعات الاستيعابية للسدود السودانية هي أقل بكثير. الأول أول سد سوداني موجود بعد سد النهضة، ومع المسافة قليلة يتحقق الأمر أن نقول هذه المنطقة في منطقة النيل الأزرق، ونعرف أن سد النهضة يبعد حوالي 8 كيلومترات عن الحدود السودانية. وبعده مباشرة يأتي سد الرصير السوداني، الساعة الاستيعابية القصوى له حوالي 6 مليار متر مكعب من المياه، لذلك السودان يواجه طبعا إشكالية.
يعني يمكن أن يدمر هذا السد نتيجة ارتفاع مستوى المياه؟
السد غالبا ليس هذا هو الخطر الأساسي فيه بالنسبة للسد، لأنه يمكن احتمالية تدمر سد النهضة نفسه هي احتمال ليس بالقوي. بطبيعة الحال هناك كثير من البحوث التي تم إجراها لإنشاء السد، لأن هناك دول كبيرة تقف وراء هذا الأمر ومدير كبار، ولذلك ليس من الوارد وليس من المنطقة أنه يستثمر في شيء قد يسبب ضررا ويكون خسارته أكبر من منفعته. لكن المشكلة الأساسية هي طبعا في أن ضبط كمية المياه في هذا العام، تدفق مياه الأمطار كان قوي جدا جدا، أكبر من قدرة استيعاب السدود السوداني، وهي نفس الإشكال التي كان يتم المعاناة منها. السودان كان يأمل في أن يكون سد النهضة هو حائط سد أولي حتى خارج الحدود السودانية بالنسبة للسودان، يحميه من الفيضانات التي ظلت تسبب مشاكل كبيرة للسودان على مدى سنوات طويلة. شهدنا في السنوات الماضية حتى القريبة فيضانات أدت إلى خسائر الجمة، خسائر في الأرواح، خسائر في المباني، وخسائر حتى في المناطق الزراعية. إذا علمنا أن أكثر مشروع زراعي مروي بالنظام الري الانسيابي في السودان، بل من أكبر المشاريع في العالم، هو مشروع الجزيرة الذي يقع ما بين ضفتي النهر النيل الأزرق والنيل الأبيض، وهو على مقربة أيضا من سد النهضة باعتباره. لذلك هو هذه من المخاوف الأساسية بالنسبة للسودان، والتي كان يؤمل ثاني يكون سد النهضة أيضا من العوامل الدفاع الأساسي التي تقوم بهذا. وكان أيضا يتم التعويل على أن يكون، ولعل هذا يكون أيضا، والأمر يحتاج إلى شيء من التنسيق المشترك ما بين المختصين في كلا البلدين لمعرفة التزويد بالمعلومات اللازمة عن انسياب المياه ومعدل المياه والملء والتفريغ وهذه التفاصيل الفنية، حتى أن يتم التعامل معها في على طول مجرى نهر النيل. أيضا لدينا مناطق زراعية. السودان طبعا بطبيعة الحال مثلا هو يمثل الحاضنة الأساسية من الناحية الغذائية والناحية الأمن الزراعي للمنطقة بشكل عام. إذا علمنا مثلا أن هناك في إثيوبيا هناك 6 مجاعات خلال القرن الأخير، 6 مجاعات ضاربة توفي على إثرها نحو أكثر من 300 ألف شخص، وهذه معاناة كبيرة جدا. في السودان أيضا حصلت
نعم يعني للأسف الشديد المفارقات، أرض زراعية، مياه وافرة، ومجاعات.
صحيح، وهذا هو التحدي الأساسي الذي جعل سد النهضة هو سؤال أساسي، وجعل الناس يتفهمون ضرورة تكون لإثيوبيا مصدر لتجميع ومحاولة السيطرة على المياه، لأن المياه تتدفق من هضبة الإثيوبية بشكل قوي جدا جدا، الذي يجعل علامة استفهام كبيرة، وشيء كما يقولون مجازا من سخرية الأقدار، أن السكان الإثيوبيين على ضفاف النيل الأزرق يعانون من المجاعة بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على المياه وعدم الاستفادة منها. فهذا كان الوجه الذي ساند به ورحب به السودانيون والمصريون في سد النهضة، ولكن دون طبعا المسافة ودون تأثير على تشكيل خطر على المواطنين السودانيين وعلى الأمن المائي والزراعي للسودان. في مناطق كبيرة هناك في السودان مثلا يعيشون أكثر من 3-4 مليون إثيوبي يعيشون في السودان، وهذا يدل على أن هناك إشكاليات كبيرة كانت في إثيوبيا نتيجة للضغط السكاني العالي. الكثافة السكانية حوالي 100 مليون نسمة في إثيوبيا، لذلك السودان يمثل لهم بالنسبة لهم متنفس. يمكن أن يكون شكل سد النهضة وسيلة للتقارب أكثر، وسيلة لتوطيد العلاقات، ووسيلة أيضا لكي يجد الشعب الإثيوبي ما يحتاجه لسد رمقه لوقف المجاعات المتتالية. إذا علمنا مثلا، لعل الجميع يعلم، منطقة الفشقة السودانية منطقة خاصة جدا جدا. السودان بشكل عام يعتمد في زراعته على الأمطار، ولكن النظام المروي هو أقل في السودان. فإذا تم استثمار سد النهضة والتحكم في المياه بشكل سليم فيمكن أن يتم زيادة الرقعة المزروعة بشكل مستمر، وبالتالي يتم التوسع والاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة الكبيرة في السودان. ومعروف أن في حوالي 75 مليون هكتار صالحة للزراعة في السودان، المستثمر منها لا يتجاوز 20%.
أستاذ عمار، يعني ملء سد النهضة ثالث هو الذي سيضر بالبيئة، سيضر ستكون الأمطار مدمرة.
نعم، الإشكال الأساسي كما قلت لكم هو في أن ملء سد النهضة واحد من أهم التحديات التي يمثلها هو ارتفاع معدل تبخر المياه وبالتالي زيادة كثافة الأمطار، والأمر الذي يفرض تحدي أساسي أمام الحكومات والجهات المسؤولة للتعامل مع هذا الأمر والعمل على رفع الوعي البيئي لدى السكان وحتى العمل على مسألة البنية التحتية للمناطق خصوصا المجاورة للتعامل مع هذا الأمر. لكن إذا تم الملء بشكل فني سليم ومكن من التحكم في كمية المياه بشكل كبير، لأن بحيرة هي بحيرة جدا، وبالتالي فبالإمكان التقليل من هذا الأمر خصوصا إذا تم التسييق. فمفتاح كلمة التسييق في هذا الأمر هو التسييق الأساسي والدقيق والصادق ما بين المختصين في كلا البلدين، ليكون سد النهضة نعمة وليس نقمة على الشعوب في كلا البلدين أو في كل البلاد التي يمر عليها نهر النيل.
نعم أستاذ عمار، يعني بالأساس هل تعي أثيوبيا أن ذلك سيكون مدمر لها أساسا الملء الثالث للسد؟ أيضا سيؤثر عليها مثل ما ذكرت حضرتك، المجاعات، الهجرة لدول أخرى، الحروب الأهلية التي تعاني منها الآن.
بالنسبة للإثيوبيين، سد النهضة ويسمى أيضا سد الأرثية يمثل مشروع ضخم، وهو يلعب يستخدم ككرت في عديد من القطاعات حتى في مستوى الوضع السياسي في إثيوبيا. يتم استخدامه لطمأنة الشعب الإثيوبي أو الشعوب الإثيوبية بالأصح، ولذلك لعلنا نرى في هذه الأيام توترات تحصل هنا وهناك، ورغم وجود حالة من عدم الاستقرار الأمني في إثيوبيا، ولكن تم الإعلان عن الملء الثاني وتم البدء في تنفيذه كنوع من أنواع إنجاز التعبير، هو من أنواع المخدر الذي يمكن أن يمثل يكسب الحكومة في وقتا لمزيد من المنصفات هنا وهناك. لكن بطبيعة الحال الإثيوبيين ينتظرون من السد كثير، ينتظرون منه كما يقولون الكهرباء، وإن كان هناك تفاوت كبير في الشهادات المختصين الفنيين في هذا المجال، وهذه واحدة حقيقة من الإشكاليات الأساسية التي يمثلها الرفض الإثيوبي لوجود لجنة دولية، لأن السودان ومصر يعولون على هذه اللجنة الدولية في تقديم تقارير حقيقية يمكن الاعتماد عليها من الناحية الفنية ومصداقية. أن هناك بعض الشكوك حول الآراء والتقارير التي يظهرها الإثيوبيون أنهم يتلاعبون في هذا الأمر. هناك من يتحدث مثلا عن سد النهضة ليس لتوليد الكهرباء، لكن طبيعة الحال الأغلب المصريين يقولون نعم، لا هو لتوليد الكهرباء، لأن الإثيوبية لا تستطيع أن تمنع الماء عن السودان ومصر، هذا ليس في مقدارها، لأن النهضة الهضبة الإثيوبية هي أعلى بكثير من الأراضي السودانية والمصرية، وبالتالي الإثيوبيين ليس من مقدورهم أن يفعلوا هذا الأمر، وهذا يمثل التهديد الأساسي بالنسبة لهم في المقام الأول. لا قدر الله حصل أي تدمر أو خلل في السد نفسه، فأول ما سيبدأ في الأراضي الإثيوبية، وإن كان هو الأقرب طبعا للأراضي السودانية باعتبار المسافة قريبة جدا، لكن هذا يعتبر كعمل عدائي إذا تم هذا الأمر بدون الترتيب وضع الضمانات الفنية والكافية لسلامة البنيان السد وعدم ورود بشكل طبعا في بنيان أي سد هناك لسه قليلة جدا لحدوث أي إشكاليات، ويتم أيضا التعامل معها. ولكن المطلوب كان من إثيوبيا هو وضع هذه الضمانات بشكل أساسي أمام السودانيين والمصريين حتى يكون هناك اطمئنان ويشاركهم في هذا الأمر، كما يحدث في السودان مثلا في وجود المصريين في عديد من السدود ولذا مصر مثلا بنية فنية للمياه في العاصمة الخرطوم في منطقة جبل أولياء في ما يسمى بالري المصري، كنوع من أنواع التنسيق لطمأنت الحكومة والشعب المصري لأن السودان لا ينتوي الضرر بمصالحنا المائية، وهو نفس الشيء المنتظر من إثيوبيا بالنسبة للعلاقات الوطيدة ما بين الشعوب أو خصوصا الشعوب الإثيوبية يعني من عاش في تلك المناطق يعرف متى التداخل والمحبة التي يمكنها شعوب هذه المنطقة لبعضهم البعض، لذلك وكان الناس يعولون على صدر النهضة يمثل عامل وحدة وعامل تكاتف ما بين هذه المناطق ويساعد في رفع مستوى التنمية العامة ولحد من الكوارث الطبيعية التي حدثها تدفق العالي للمياه الأمطار والفيضانات التي تحدث كل فترة وأخرى.
نعم أستاذ عمار، يعني برأيك إذا استمرت إثيوبيا في هذا العمل كمهندس زراعي ومخطط أو مدرب للتخطيط الاستراتيجي القومي، كيف يمكن أن تجري الأحداث؟ كيف يمكن أن تنعطف الأحداث الديموغرافية؟
الإشكال الأساسي الذي يمكن في أسوأ السيناريوهات لولا قدر الله حصل أي تشقق في السد أو بدأت بوادر، لأن السد لن يطمس طويلا، ونحن نتحدث بالأرقام عن حوالي 20 مليون نسمة من سكان السودان، هم يمثل حوالي نصف سكان السودان يعيشون على الشريط النيلي وتحديدا على شريط النيل الأزرق في ولايتي وفي ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة، وهي المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى والتي تزود بطبيعة الحال السودان بمعظم الغذاء، لذلك هذا يمثل تهديد كبير جدا، تهديد يمكن أن نقول عليه وجودي بالنسبة للسودان في حال وجود خطر حقيقي من ضد النهضة ناحية انهيار. يعتبر هذا طبعا عمل العدائي وعمل لا أتوقع أن الإثيوبيين لديهم نوايا سيئة بهذا الأمر، لأنه ليس من مصلحتهم، ليس من المنطقة أن يكون هناك شخص بهذا العدوانية وبهذه الإنسانية يمثل.
وصحيح ويمكن أن يكون ليس لديهم هذه العدوانية، أنا موافقة معك، لكن دول أخرى لها مصلحة بذلك.
نعم ربما، ولذلك هذا هو الشيء الذي يدفع السودان ومصر لمطالبة إثيوبيا بتقديم ضمانات معينة في بعض النقاط الفنية وإشراكهم في عمليات المال وضمان وجود ممثلين للسودان ومصر فنيين مهندسين وغيرهم في التشكيل الإداري والفني للسد نفسه حتى يكون الاستمرار في تدفق المعلومات مضمون ولا يوجد أي هناك بواعث لتوترات أو مضان سيئة في نوايا الحكومة الإثيوبية أو التقلبات السياسية التي تحدث من هنا هناك، ولعل من أقرب الأمثلة لهذه التقلبات السياسية هو بالأمس كان الإثيوبيون في السودان يشاركون والفرحة بما حصل في التغييرات وتشكيل الحكومة ووصول الاتفاقية، واليوم أو نجد الحكومة الإثيوبية تتهم السودان بالروح في بعض الإشكاليات في تيغراي، ولذلك لا يتم التعبير على السياسات أو السياسيين وكلامهم والاتفاقيات الثنائية، لأن هذا الأمر يحتاج إلى وسيط أكثر قوة، وسيط دولي يفرض ضمانات ويكون ضامن لهذه الاتفاقية، وهذا الأمر الذي يسعى إليه السودانيون ويتحاول المسؤولون.
الحقيقة مسألة سد النهضة، التغيرات التي يمكن أن تحدث البيئية الاقتصادية الاجتماعية، ملف شائك، ملف طويل، لأنه كما ذكرت عشرات الملايين على هذا الشريط ترتكز، وخاصة أن السودان أكثر الأرض خصوبة في المنطقة وهو سلي غذائي ليس للسودان فقط وإنما لدول الجوار ودول المنطقة، ونتمنى أن يتم حل هذا الملف بأقل الخسائر للجميع.
نعم، في تقرير للأمم المتحدة في مؤتمر ريو دي جانيرو في نهاية التسعينات تم رصد 4 دول كسلة غذاء للعالم ككل، 4 دول قادرة على إطعام العالم وتجنيبه إشكاليات في مجال الأمن الغذائي، كان من بين هذه الدول هي السودان، والسودان من زمن طويل يسمى سلة غذاء العالم العربي. بالنسبة لإثيوبيا السودان هو المساعد والظهر الذي يسندها في كل المجاعات. حتى سنوات قريبة نحن نذكر عندما ضربت المجاعة إثيوبيا قبل سنوات ليست البعيدة أن السودان قام بمساعدتها بإرسال آلاف وملايين الأطنان من الذرة وغيره من المواد الغذائية للمساعدة بهذا الأمر. فهذه هي النظرة التي يجب أن يتم التركيز عليها، وهذا ما يجب أن يتم العمل على ضغط على الحكومة الإثيوبية من خلال كل الوسائل الدبلوماسية والشعبية لتوفير هذا الأمر، ليتم التنسيق بشكل عالي ويتم توفير ضمانات والموافقة على وجود ضامن أساسي يضمن أن يتم استخدام سد النهضة باستخدام رشيد وأن يوفر العامل الإيجابي لكل البلدان. هذا غير طبعا السعي الذي نسمعه هنا وهناك من جهة النيل الأبيض لربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض، والذي أيضا إذا تم هذا الأمر إذا كان أمرا حقيقيا ليس أن الأبحاث والتقارير عن هذا الأمر ليست متوفرة بشكل كبير، لكن هذا أيضا يكون من العوامل التي يمكن استخدامها لتقليل المخاوف خصوصا لدى الإخوة المصريين من أن مياه النيل أو خصوصا في مياه النيل بين الضفين ستقل. ولا أعتقد أن هذا الأمر سيكون أنها تتقل، ولكن يجب البحث في عدة مسارات للخروج من هذا الأمر. بالنسبة للسودان وإثيوبيا تحديدا، لأن أعتقد أن لديهم فرصة كبيرة جدا في حل هذه الأزمة بتوفير. السودان يعاني إشكالية كبيرة في مسألة الطاقة، ولعل سد النهضة إن كان في شكله المثالي يوفر كمية كبيرة من الطاقة التي على إثيوبيا، واحدة من كبريات الدول المصدرة للطاقة في المنطقة على الأقل، والمنطقة بشكل عام تحتاج لهذا الأمر. فلعل هذا الأمر أيضا يشكل عامل إيجابي، السودان يزود إثيوبيا بالغذاء وإثيوبيا تزود السودان بالطاقة، يضمن الاثنين مع مصر تدفق مياه النهر النيل بشكل لا يشكل أي عاقة لأي طرف من الأطراف. هذا هو الشكل التضامن الذي يمكن أن يضمن الاستقرار في المنطقة ويضمن حياة ملايين الناس التي تعيش على روافد نهر النيل.
يعني الآن بالفعل المسألة تتوقف على الوصول إلى اتفاق، إن شاء الله يتوصلوا إلى اتفاق. أستاذ عمار يوسف حسن محمد، مهندس تكنولوجيا وميكنة زراعية ومدرب التخطيط الاستراتيجي القومي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
شكرا لكم وشكرا لكم.
نشكر ضيفنا الخبير الزراعي المهندس عمار يوسف حسن محمد على هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، أشكركم لإصغائكم، أتمنى أن ألتقي بكم في الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زورونا على موقعنا arabic.sputniknews.com.